نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 15 والعدد 6، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا صديقي المستمع في الحلقة السابقة أنه انبغض الذين كانوا على مذهب الفريسيين ثم آمنوا، وقفوا وقالوا: يجب أن يختن المؤمنون من غير اليهود ويلزم أن يعملوا بشريعة موسى. لذلك نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 من العدد 6 إلى 8: فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر، فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفم يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. وهنا يعيد الرسول بطرس سرد ما حدث، فقد رأينا في الأصحاح 10 من سفر أعمال الرسل أن الله العلي أرسله إلى الأمم، فقد استخدمه الرب لتوصيل رسالة الإنجيل إلى الأمم. وكنا قد قرأنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 10 والعدد 44 عن حلول الروح القدس على الأمم، إذ تقول كلمة الله: فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. وقد كتب بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 3 والعدد 2: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ ولا شك صديقي المستمع أنهم أخذوا الروح بخبر الإيمان، فقد سمعوا الخبر السار وصدقوه وقبلوه بالإيمان، لذا فإنهم لم يتبرروا بأعمال الناموس. كذلك فإن الروح القدس لم يعطى لهم لأنهم قاموا بأعمال معينة أو لأنهم حققوا مستوى معينا من القداسة أو البر، بل إن الروح القدس حل عليهم عندما سمعوا خبر الإيمان وصدقوه. وكما نعلم جميعنا فإن الله يعرف القلوب، لذلك يؤكد الرسول بطرس هنا علم الله بكل شيء، إذ يقول: والله العارف القلوب. ولعل هذا يذكرنا صديق المستمع بما قاله داود في المزمور 139 في العددين الأول والثاني: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد. فمع أن الله موجود في السماء وأنا موجود على الأرض، فإنه يعلم أفكاري. فالعبارة فهمت فكري من بعيد تعني في اللغة العبرانية أن الله يعلم أفكاري قبل أن أعرفها أنا، وقبل حتى أن أفتكر فيها. وفي وقت لاحق من هذا النقاش سيقول يعقوب: معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. ومن الرائع صديق المستمع أن نرى كيف أن العقيدة السليمة كانت في صلب حديث الرسل العادي، فقد كانوا يؤمنون بعلم الله المطلق، وها هم يؤكدون هنا أن الله يعلم خفايا القلوب. بل إن يعقوب يقول هنا: إن الرب الإله يعلم كل شيء منذ الأزل. بعبارة أخرى، فإن الله الحي هو الذي سمح بحدوث هذا النقاش في الأصل. وبعد نقاش كثير قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ مدة طويلة شاء الله أن يسمع غير اليهود كلمة البشارة على لساني ويؤمنون. وقد شهد الله العليم بما في القلوب وعلى قبوله لهم، إذ وهبهم الروح القدس كما وهبنا إياه. ويتابع الرسول بطرس حديثه قائلا في العدد التاسع: ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، إذ طهر بالإيمان قلوبهم. والمقصود هنا هو أن الله لم يميز بين اليهود والأمم بشيء، فقد طهر بالإيمان قلوب غير اليهود أيضا. فالكتاب المقدس يعلم صديق المستمع أن اليهود يتبررون بالإيمان، وهو يعلم أيضا أن الأمم أي غير اليهود يتبررون بالإيمان. إذن لا يمكن لأي شخص من اليهود أن يدعي أنه تبرر بأعمال الناموس. وهذا هو ما بينه الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا. فقد تحدث الرسول بولس بإسهاب عن أننا نتبرر من خلال إيماننا بيسوع المسيح بدون أعمال الناموس. وهو يقول صراحة في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 23: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، أي أمام الله. ولتدعيم حجته فإنه يعود بالزمن إلى إبراهيم أبي المؤمنين مبيناً أنه تبرر أمام الله بالإيمان. فهو يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 4:3: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. ويوضح بولس هنا أن الله أعلن بر إبراهيم قبل أن يتحدث إليه عن الختان، فقد حسبه الله بارا من خلال إيمانه، أي قبل بدء الختان وقبل إعطاء الشريعة. لذا فإن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وقد كانت هذه من الأفكار الرئيسة التي علمها الرسول بولس إلى جانب تعليمه عن نعمة الله. لذلك يقول الرسول بطرس هنا: إن الله الحي لم يميز بين اليهود والأمم بشيء، فقد طهر بالإيمان قلوب اليهود والأمم على حد سواء. ويتابع قائلا في العدد العاشر: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. وكما نلاحظ صديق المستمع، فإن بطرس الرسول يتحدث بصراحة شديدة، فهو يقر بأن الشريعة كما علمها الفريسيون عسيرة الحمل. وقد كان يسوع في خلاف دائم مع الفريسيين بسبب الشريعة، لأنهم كانوا يتهمونه بالتعدي على شريعتهم. لكن يسوع لم يخالف أي ناموس، بل خالف التقاليد التي وضعوها الفريسيون أنفسهم. فقد وضع الفريسيون تقاليد كثيرة في محاولة منهم لتفسير الناموس، وقد بدا ذلك بوضوح تام من خلال تقاليدهم المختصة بالسبت. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 17 في العددين 21 و22: هكذا قال الرب: تحفظوا بأنفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت، ولا تدخلوه في أبواب أورشليم، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم. ولأن الحمل ليس محددا هنا، فسر الفريسيون الأمر كما شاءوا. فإن كان أحد الأشخاص يستخدم رجلا خشبية، فهل يجوز له أن يستخدمها في السبت؟ وهل يعد ذلك حملا؟ وإن كان أحد الأشخاص يضع طقم أسنان صناعية، هل يجوز له أن يستخدم هذا الطقم يوم السبت؟ ولعل هذا يعطينا فكرة عن المواضيع التي كان يناقشها الفريسيون في تفسيرهم للشريعة. وكان الفريسيون قد قالوا إن شفاء المرضى لا يجوز يوم السبت لأن الشفاء عمل، فإن أصيب شخص إصابة خطيرة يوم السبت يجوز وقف النزيف، لكن لا يجوز وضع مرهم أو رباط على الجرح لأن هذا قد يسرع في عملية الشفاء. بعبارة أخرى، فقد كانوا يسمحون بإنقاذ حياة الشخص المصاب، لكنهم لم يسمحوا بالقيام بأي عمل قد يسهم في شفائه في يوم السبت. وهذا يعني أنه كان ينبغي للشخص المصاب أن ينتظر إلى اليوم التالي لتلقي العلاج. لكن يسوع كان يشفي الناس في السبت، ولأنه فعل ذلك أكثر من مرة فقد عقدوا العزم على قتله، لأنه حسب قولهم قد نقض السبت. ولطالما انتقد الفريسيون يسوع لأنه انتقد تفسيراتهم البشرية للشريعة. وقد كان الفريسيون قد وضعوا الكثير من التفسيرات للشريعة، لذلك فإن بطرس الرسول يقول لهم: لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. يمكننا القول إن هذه الكلمات تنطبق على كل شخص يسعى إلى الحصول على التبرير من خلال أعماله أو من خلال أعمال الناموس. وفي وقت لاحق كتب الرسول بولس أن الأمم نالوا بر الله من خلال إيمانهم بيسوع المسيح، فلأن الله يبرر كل من يؤمن به لا كل من يعمل، فقد حسب لهم إيمانهم برا. وهو يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 9 من العدد 30 إلى 32: فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة. أجل صديقي المستمع، فلا يمكن لأي شخص أن يتبرر أمام الله من خلال الناموس، فالناموس يساعدنا على معرفة أننا قد أخطأنا، فهو يشير إلينا بأصابع الاتهام ويعلن أننا خطأ، لكن الناموس عاجز عن تخليصنا. أما إن أراد الإنسان أن يخلص وأن يتبرر أمام الله الحي، فيمكنه ذلك من خلال الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح. لذلك فإن كلمة الله تقول لنا في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 8 والعدد 1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وقد كان هذا هو الأمر الذي أدى إلى اختلافات في الآراء في الكنيسة الأولى، وما تزال الكنيسة حتى وقتنا هذا تواجه أشخاصا يحاولون أن يضيفوا الأعمال إلى الإيمان كشرط للخلاص، وهم بذلك يضعون نيرا ثقيلا على الناس. لكن كلمة الله واضحة في أن الطقوس والأعمال لا تخلص أحدا، فالإنسان يخلص فقط بالإيمان بيسوع المسيح. ولكن يجدر بك أن تعلم صديقي المستمع أن الإيمان الحقيقي يفضي إلى الأعمال الحسنة. فإن كنت مؤمنا حقيقيا فإن إيمانك بشخص يسوع المسيح سيقودك إلى طاعته وعمل مشيئته، لكنك لا تفعل ذلك بدافع الواجب ولا لكي تنال الخلاص، بل أنت تفعل ذلك لأنك تحب الرب وتريد أن تفعل كل ما يوصيك به. لذلك فإنك تفعل أكثر بكثير مما توصيك به الشريعة، لأنك تريد أن تعبد الله وأن تخدمه. فإن كنت تسعى في قلبك إلى القيام بما تمليه عليك الشريعة، فستحاول أن تقوم بأقل ما يمكن. بعبارة أخرى، سوف يكون لسان حالك هو: ما الحد الأدنى الذي يمكنني القيام به لضمان مرضاة الله؟ أما عندما يكون دافعك هو المحبة، فإنك ستقدم ذاتك ووقتك وطاقتك لله الذي أحبك وخلصك بنعمته الغنية. لنعد الآن عزيزي المستمع إلى خطاب الرسول بطرس إلى الحاضرين. فكما رأينا في الحلقة السابقة، فإن رسالة الإنجيل وصلت إلى اليهود والأمم على حد سواء، وقد آمن كثيرون من اليهود وغير اليهود بيسوع المسيح وصاروا جزءا من الكنيسة. لكن بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح اعترضوا على خلاص الأمم، فقد كانوا يظنون بادئ الأمر أن الخلاص هو لليهود فقط. ومع أنهم أبدوا استعدادهم لقبول الأمم في الكنيسة، فقد اشترطوا عليهم أن يتهودوا أولا، فقد اشترطوا على كل شخص غير يهودي يريد أن يصير مسيحيا أن يصير يهوديا أولا، وقد كان هذا يتطلب من غير اليهود أن يختتنوا وأن يطبقوا شريعة موسى. وقد جاء بعض اليهود المتعصبين إلى أنطاكية وقالوا للمؤمنين الجدد من غير اليهود إنهم لن يتبرروا إن لم يتهودوا. وقد حاول بولس وبرنابا أن يتصديا لهذا الفكر المغلوط، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود. وأخيرا عرضا الأمر على الكنيسة في أورشليم كي يتخذ القادة قرارا بهذا الخصوص. وقد رأينا صديقي المستمع أن الفريسيين كانوا مصرين على ضرورة اختتان الأمم وحفظ الناموس قبل أن يصيروا مسيحيين، لذا فقد وقف الرسول بطرس وذكر اليهود المتزمتين بما حدث له شخصيا عندما استخدمه الله الحي للمنادات بالإنجيل في كرنيليوس ومجموعة من الأمم في ذلك اليوم. وقبل أن نتابع تفسير الآيات، لنقرأ مرة أخرى صديق المستمع ما قاله الرسول بطرس لهم في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 من العدد 7 إلى 10: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفم يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ ثم يقول الرسول بطرس في العدد 11: لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. بعبارة أخرى، فقد أقر الرسول بطرس أنهم نالوا الخلاص بالإيمان وأنهم تبرروا بنعمة الرب يسوع المسيح. فالحقيقة هي أن الله لا يميز أحدا عن أحد في الخلاص، وهذا هو ما قصده الرسول بولس عندما قال في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح العاشر في العددين 12 و13: لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثالث من العدد 21 إلى 30: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمة الفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس؟ أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة، أي غير اليهود، بالإيمان. إذن فقد ختم بطرس حديثه قائلا لهم: كما أن الله المحب خلص اليهود من خلال إيمانهم بيسوع المسيح، فقد خلص غير اليهود بذات الطريقة أيضا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 والعدد 12: فسكت الجمهور كله، وكانوا يسمعون برنابا وبولس يتحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. فبعد أن انتهى بطرس من خطابه سكت الحاضرون جميعا، وراح برنابا وبولس يحدثان الحاضرين بكل الآيات والعجائب التي صنعها الله في الأمم بواسطتهما. ونكمل ما حدث بعد ذلك في العددين 13 والرابع عشر: وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة، اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. يا لها من كلمات عجيبة قالها يعقوب، فهو يقول إن الله افتقد غير اليهود منذ البداية ليتخذ من بينهم شعبا يحمل اسمه. وكان يسوع قد قال في إنجيل لوقا الأصحاح 21 والعدد 24: وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. وقد تحدث الرسول بولس أيضا في الأصحاح 11 من رسالته إلى أهل روميا عن ملء الأمم. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فإن الله العالم بكل شيء وصاحب السلطان على كل شيء قد تنبأ في كلمته قائلا: إن الأمم سيقبلون الإنجيل ويخلصون. وهذا هو ما يشير إليه يعقوب هنا، فالله ما يزال يفتقد الأمم ليتخذ من بينهم شعبا يحمل اسمه. وفي نهاية هذه الحلقة أصلي لأجلك صديق المستمع أن يكون هذا اليوم يوم خلاص لك أنت أيضا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على عملك العظيم في كل مكان في العالم، ونشكرك لأنك افتقدت الأمم منذ البداية، ولأنك تريد أن تجمع لنفسك شعباً يحمل اسمك. لذلك يا إلهنا الحبيب، نتضرع إليك من أجل أحبائنا المستمعين كي تفتح أذهانهم وقلوبهم لسماع كلمتك والتجاوب معها. باسم يسوع نسأل ونصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.